أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء من الفتوى الأولى، وهي البحث عن سند رواية زرارة وفضيل. فقد ذكر المصنف حفظه الله في صفحة 292، قال: وأحسن ما يمكن التمسك به لإثبات ذلك رواية الشيخ بسنده إلى حماد عن حريز عن زرارة وفضيل. وبعد أن ذكر الرواية قال: وهي من حيث السند تامة، فإن الشيخ وإن لم يذكر لها سندا إلى حماد في المشيخة، وما ذكره من الطرق الثلاث في الفهرست قابل للتأمل، إلا أن سند الكليني صحيح. عندما نذهب إلى المشيخة إخوان، لم نجد ذكر طريق من الشيخ الطوسي إلى حماد، ولكننا عندما نذهب إلى الفهرست نجد أن الشيخ الطوسي ذكر طرقا ثلاثة لحماد. في الفهرست ذكر الطريق الأول: عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عن حماد. هذا الطريق الأول، وهذا الطريق الأول طريق ضعيف بأبي المفضل وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله، فقد ضعفه النجاشي وابن الغضائري. وكذلك بالنسبة إلى ابن بطة وهو محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة، فقد ضعفه ابن الوليد. فإذا هذا الطريق ضعيف بهذين الراويين. الطريق الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست قال: ورواه ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حديد عن حماد. وهذا الطريق كذلك ضعيف لأنه فيه ابن بطة. الطريق الثالث ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى حماد، قال: طريقنا أو حدثنا أو ما روي من روى كتابه مثلا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن أبي الصهبان عن أبي القاسم الكوفي عن إسماعيل بن سهل عن حماد. بالنسبة إلى أبو القاسم الكوفي هو علي بن أحمد وهو ضعيف، وأما إسماعيل بن سهل فهو كذلك ضعيف. فإذا هذه الطرق الثلاثة لا يمكن التمسك بها لإثبات طريق الشيخ الطوسي إلى حماد. فإذا ننتهي إلى نتيجة أن طريق الشيخ الطوسي إلى حماد يكون طريقا ضعيفا. ولكن هذه الرواية عندما نذهب إلى كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 372 الحديث السادس، ذكر الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والفضيل، وهذا طريق بلا ريب طريق صحيح. عندنا ملاحظة أخوان، أتمنى عليكم أن تعودوا إلى كتاب الكافي، إلى كتاب الكافي، وتذهبوا إلى هذه الرواية. سوف تجدون أن الشيخ الكليني، أن الشيخ الكليني كما هو ديدنه وطريقته في كتاب الكافي أنه يعلق الأسانيد. ف فعندما تأتون إلى هذه الرواية لا تجدون السند بهذه الصورة، وإنما السند يكون مقطوعا لكنه معلق على السند الذي قبله أو السند الذي قبله الذي قبله وهكذا. وهذه طريقة تحدثنا عنها بصورة مفصلة في درسنا الرجالي عندما بحثنا التعليق في كتاب الكافي، ولذا نجد أن بعض الباحثين أو الكتاب عندما يأتون إلى مثل هكذا روايات يقولون يوجد إرسال في كتاب الكافي. نقول لا، لا يوجد إرسال، وإنما الشيخ الكليني حذو بعض الرجاليين وحذو بعض المحدثين بأنه يسير على طريقة التعليق في الأسانيد، فهذا السند يعلقه على السند الذي قبله، وهذه مسألة تكلمنا عنها بصورة مفصلة في درسنا الرجالي. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى يا أخوان من الفتوى الأولى، ونبدأ بالفتوى الثانية في صفحة 293. كان كلامنا بالنسبة إلى استحباب صلاة الجماعة، ونبدأ الآن بالقول بأنه حسب ما تقدمه من بحث في الفتوى الأولى أنه ثبت عندنا عموم وإطلاق بالنسبة إلى استحباب صلاة الجماعة، وهذا الاستحباب يكون شاملا لجميع الصلوات إلا ما خصص، إلا ما جاء دليل ومنع من هذا العموم وهذا الإطلاق. فعندما نأتي إلى صلاة الطواف نجد أن صلاة الطواف مستثنات من هذا الاستحباب، بمعنى أن الاستحباب لا يكون شاملا لصلاة الطواف بأن تصلى جماعة، والمهم هو المستند. ما هو المستند على تخصيص وتقييد هذا العموم؟ وأن هذا العموم وهذا الإطلاق بالنسبة إلى استحباب كل الصلوات أن تصلى جماعة إلا صلاة الطواف. ما هو المستند في هذا الاستثناء؟ يذكر لنا المصنف مستندين ووجهين لهذا الاستثناء. الوجه الأول، الوجه الأول هو ما ذكره الميرزا النائيني، حيث قال أنه لم يعهد وجود صلاة الجماعة بالنسبة إلى صلاة الطواف بين المسلمين، بل عندما نأتي إلى حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي قام بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في عهد الإسلام، نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أكد على المسلمين الذين يحجون معه، أكد عليهم بأن يحفظوا هذه المناسك وهذه الأعمال، وذكر المسلمون تفاصيل كثيرة عن حجة الوداع، يعني عن حجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. مع ذلك، يعني مع ذكر كثير من التفاصيل المتعلقة بحج النبي، مع ذلك لم ينقل المسلمون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد صلى صلاة الطواف صلاها جماعة. وواضح أنه لو صلاها جماعة، يعني جمع كبير وكثير من المسلمين سوف يأتمون به صلى الله عليه وآله. فإذا عدم نقل أنه قد صلى جماعة بالنسبة إلى الطواف يدل على أن هذه الصلاة جماعة لم تشرع، يعني لم تشرع صلاة الطواف جماعة، وإلا لو كانت مشرعة لما تركها النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي لا يترك المستحب، وهذا معناه أن صلاة الطواف جماعة لم تشرع، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقم بها جماعة، فهذا سوف يشكل قرينة متصلة لحديث زرارة وفضيل، وهذه القرينة المتصلة سوف تخصص أو تقيد العموم والإطلاق بالنسبة إلى رواية زرارة وفضيل، وهذه قرينة ماذا؟ قرينة متصلة، قرينة متصلة يعني قرينة حافة بالرواية، قرينة حافة بالرواية. عندنا ملف تعرضنا إليه سابقا، وهذا من الشواهد، وهذا من الشواهد أخوان، تعرضنا إلى هذا الملف في غسل يوم الجمعة وفي غيرها من الفتاوى التي ذكرناها سابقا. أرجو التركيز وياي أخوان، عندما نأتي إلى غسل يوم الجمعة نجد أن الروايات التي دلت على غسل يوم الجمعة لو بقينا نحن وهذه الروايات لانتهى الفقيه إلى الإفتاء بوجوب غسل يوم الجمعة. وراجعوا أخوان، هذا الكلام تقدم مفصلا، راجعوا الروايات، أكو أمر بالغسل يوم الجمعة، هذا يدل على أن الغسل واجب إذا بقينا نحن والروايات. ولكن نجد أن الفقهاء يفتون باستحباب غسل يوم الجمعة، بل لا يوجد فقيه يقول بوجوب غسل يوم الجمعة، فقرينة على الاستحباب ما موجودة، قرينة على الاستحباب ما موجودة، مع ذلك يفتي الفقهاء باستحباب غسل يوم الجمعة، فكيف نجمع ما بين ظهور الروايات بالوجوب وما بين عدم ذكر قرينة تدل على الاستحباب؟ لأننا نعلم على ما هو واضح في أذهانكم يا أخوان أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، ونحملها على الاستحباب مع وجود القرينة، وهنا لا توجد قرينة تدل على الاستحباب، فكيف أفتى الفقهاء بالاستحباب؟ إن شاء الله البحث اذكرتوه أخوان. الجواب على ذلك أن القرائن تارة تكون لفظية يذكرها الإمام سلام الله تعالى عليه في رواية أخرى، في شاهد آخر، في كلام منفصل، في كلام متصل، إذن القرينة قرينة لفظية، وأخرى القرينة، طبعا القرينة إذا كانت لفظية يكون الراوي مسؤول عن نقلها، لأنه ثقة، لأن الرواة ينقلون ما ذكره الإمام سلام الله تعالى عليه، فينقلون أنه مثلا الرواية فيها تتم مثلا اللي هي القرينة اللفظية، والراوي دوره ووظيفته وهو ثقة أن ينقل لنا الكلام الذي ذكره الإمام. وأخرى لا، القرينة ليست لفظية، وإنما القرينة تكون حافة بالرواية، القرينة تكون حافة بالرواية، بمعنى أن أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وكثير من الذين عاشوا مع الإمام. الإمام صحيح تحدث بأن الغسل مثلا، خلينا نتمسك بمثالنا بعدين نطبق على صلاة الجماعة، أن الغسل صدر من الإمام بهذه الصيغة وهي صيغة الأمر، لكن الذين يسمعون الإمام يعلمون أن الإمام لا يريد الوجوب وإنما يريد الاستحباب. فلم نجد أحدا من أصحاب الأئمة يتعامل مع هذه الرواية على أنه على نحو وجوب الغسل، غسل يوم الجمعة. فهنا نقول الراوي، ساعدوني يا أخوان، الراوي هل يكون مسؤولا عن نقل الجو العام والقرائن الحافة بالرواية؟ ها أخوان، بلا ريب الراوي لا يكون مسؤولا عن نقل الجو العام الحاف بالرواية، هذه ليست من مسؤوليات الراوي. الراوي لا يكون مسؤولا عن نقل الجو العام المحيط بالرواية، وإنما الراوي يكون مسؤولا عن نقل ألفاظ الإمام سلام الله تعالى عليه. وهنا لا توجد ألفاظ، وهنا لا توجد ألفاظ، وإنما يوجد جو عام استعان به الإمام مثلا، أو أن الرواة فهموا من قول الإمام هو الاستحباب، فهنا الراوي لا يكون مسؤولا. زين، من هنا ينفتح الباب، من هنا ينفتح الباب حول مسلك السيد الخوئي رحمه الله، عندما يقول السيد الخوئي لو كان غسل الجمعة لو كان غسل الجمعة واجبا لشاع وذاع، فمن خلال عدم ذيوعه وشيوعه يتبين أن الغسل ليس واجبا، لأنه راح يصير محل ابتلاء، راح تكثر، لأنه إذا تقول يا بغسل يوم الجمعة واجب ترى هواي صعب، يعني شنو مثل غسل الجنابة، مثل غسل الحيض، في هذه الحالة راح يجون للإمام يسألوه أنه غسل الجمعة واجب مو واجب مدري، إذن أكو راح يصير استفسار، راح تكثر الأسئلة، راح تكثر الأجوبة ودواع النقل موجودة. إذن هنا نقول كذلك في ماذا؟ في صلاة الجماعة. بالنسبة إلى صلاة الجماعة، لو كان الطواف أو صلاة الطواف مستحبة جماعة، هنا في هذه الحالة واضح أنه توجد قرينة على أنه ماذا؟ على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يقم بماذا؟ بالصلاة. فهذا معناه أنه توجد قرينة حافة بالرواية. إذن فعل النبي وعدم نقل الرواية من قبل الرواة بالنسبة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله قد صلى جماعة بالنسبة إلى صلاة الطواف، هذا عدم النقل، عدم وجود رواية، عدم ذكر تفاصيل الحج من ناحية صلاة الجماعة بالنسبة إلى صلاة الطواف، هذا يشكل قرينة حافة متصلة برواية زرارة وفضيل. بعد من يقول الإمام سلام الله تعالى عليه في رواية زرارة وفضيل: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة. زين، هنا بعد نجي نقول يابا هذه الصلوات كلها مثلا في هذه الحالة لا تكون شاملة لصلاة الطواف. لماذا؟ لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يصلي، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر قرينة متصلة حافة بالرواية. إلى هنا انتهينا من الوجه الأول. طبعا أخوان الصور تحتاجون أن ترجعون إلى ملف السيد الخوئي رحمه الله حول مبناه في الشيوع والذيوع. الوجه الثاني لاستثناء صلاة الطواف من استحباب صلاة الجماعة. يقول صاحب هذا الوجه الثاني أن نفس الصحيحة، صحيحة زرارة وفضيل هذه الصحيحة هي بنفسها غير تامة في إفادة العموم، يعني العموم من أصل ليس ثابتا لجميع الصلوات. كيف؟ كلام متين، يقول: بل المستفاد من الرواية هو خصوص الصلوات التي يكون لها وقت محدد، وقت محدد، وعندنا قرين على إرادة الوقت المحدد، وهو أن الإمام ماذا قال؟ وليس الاجتماع بمفروض، أي أن الخارج من هذا الاجتماع يكون خارجا عن طريقي ومسيرتي ومسلك المسلمين. فإذا المراد ماذا؟ المراد هي الصلوات المحدودة بوقت محدد، والصلوات التي تكون موقوتة بوقت محدد هي الصلوات اليومية. إذا الكلام أن الجماعة لا تكون مفروضة على الصلوات اليومية الخمسة أو الخمس، أما بالنسبة إلى غير الصلوات اليومية لا، ما مشمولة، لأنه لا وقت محدد لها. ونحن نعلم أن صلاة الطواف لا وقت لها محدد. فإذا من البداية ماذا نقول؟ نقول الرواية، رواية زرارة وفضيل، فيها عموم، لكن عموم بالنسبة إلى الصلوات المفروضة التي لها وقت محدد، أما بالنسبة إلى صلاة الطواف لا، صلاة الطواف لا وقت محدد لها. إذن هذان وجهان بالإمكان أن نتمسك بهما لإخراج صلاة الطواف عن استحباب الجماعة فيها. نقرأ إخوان هذا المقدار، يقول: وأما استثناء صلاة الطواف فلوجهين. الأول ما ذكره الشيخ النائيني وآخرون من عدم معهودية الإتيان بصلاة الطواف جماعة، بل لم ينقل ذلك عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، بالرغم من نقل كثير من خصوصيات تلك الحجة، وذلك يدل على عدم مشروعيتها، مشروعية صلاة الجماعة، وأنها مستحبة فيها في صلاة الطواف. ويكون يعني عدم نقل كثير من الخصوصيات، مع ذلك لم ينقلوا صلاة الطواف جماعة، هذا يدل على عدم المشروعية. هذا كله يكون بمنزلة المخصص المتصل، على بيان قد ذكرناه قبل قليل. الثاني قصور عموم الصحيحة في نفسه، لأنه ناظر إلى الصلوات التي لها وقت محدد بقرينة وليس الاجتماع بمفروض، بحيث يكون التارك لذلك الاجتماع خارج عن طريق المسلمين، وواضح عدم مثل ذلك لصلاة الطواف. نأتي إلى الفتوى الثالثة، نقول بالنسبة إلى النوافل، بالنسبة إلى النوافل، يوجد إجماع على عدم مشروعية صلاة الجماعة في النوافل، بمعنى أن صحيحة زرارة وفضيل لا يوجد فيهما اقتضاء لاستحباب صلاة الجماعة في النوافل، بمعنى أنه يوجد قصور في الدليل، يوجد قصور في المقتضي. وضح لنا بعد أكثر يا شيخنا. يقول: لأن الإمام عبر بمن؟ عبر بالصلاة الفريضة. فهنا يا أخوان الدليل من البداية يكون مختصا بالصلاة الواجبة دون المستحبة. فإذا المقتضي يعني الدليل يوجد فيه قصور لشمول النوافل. فإذا على هذا البيان يتبين أنه النوافل لا يوجد استحباب بالنسبة إلى صلاة النوافل جماعة. نستطيع أن نقول أن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني نقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان مهتما بالصلاة جماعة لفوائد صلاة الجماعة التي ذكرناها سابقا، فوائد أخروية ودنيوية. مع هذا الاهتمام من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بصلاة الجماعة، مع ذلك لم يعهد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد صلى النوافل جماعة. فهذا يكون كاشفا عن من؟ عن عدم المشروعية. يعني لم يشرع النبي، يعني إذا جئت بها جماعة يعني النوافل، هذا بدعة، يعني إدخال ما ليس في الدين في الدين. وإلا لو كانت صلاة الجماعة بالنسبة إلى النوافل مستحبة بلا ريب لما تركها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لما تركها أمير المؤمنين، لما تركها الأئمة بعد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، بلا ريب ما تركوها. مع ذلك نجد أنه لم ينقل عن أحد من الأئمة وعن النبي الأكرم أنه قد صلوا النوافل جماعة. هسه شيء جانبي نقول أن صلاة الجماعة بالنسبة إلى النوافل جاءت في عصر وفي خلافة عمر بن الخطاب، فهو من جوز أو شرع صلاة الجماعة بالنسبة إلى النوافل، وللأسف استمرت هذه إلى يومنا هذا. وطبعا الأئمة سلام الله تعالى عليهم حاربوها بشدة وبيّنوا أنها بدعة، ومع ذلك لم يكن هناك سماع من قبل أبناء المذاهب الأخرى على أن هذه بدعة، وللأسف استمرت إلى يومنا هذا. زين، نقرأ هذا المقدار أخوان، وأكو شيء نذكره من العبارة. يقول: وأما عدم مشروعيتها صلاة الجماعة في النافلة، الدليل الأول، فللقصور في المقتضي بقرينة التعبير بجملة الصلاة فريضة، نقطة. الدليل الثاني، مضافا إلى عدم معهودية ذلك زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مع علمنا رغم شدة اهتمامه بالجماعة، مع ذلك لم يصلي النبي الأكرم صلاة النافلة جماعة. أجل، في خصوص نوافل شهر رمضان جوز الخليفة الثاني الجماعة فيها واستمر ذلك إلى يومنا هذا، وقد جاءت صحيحة الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق سلام الله تعالى عليهم أجمعين إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. بعد واضح، واضح هذا الكلام، يعني هم أشد من هذا التعبير، يعني ما أتصور بعد أكو تعبير أشد من هذا التعبير. ويقول المصنف: هذه الرواية صحيحة الفضلاء ناظرة إلى ذلك، واضح أنه لم تشرع في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني بدعة. وقد ورد في الحديث أن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه فترة خلافته حاول الردع عن ذلك، فضج الناس بنداء وعمراه، فتنازل سلام الله تعالى عليه. شوف الظلم الذي كان يعيشه أمير المؤمنين. أقول لهم قال رسول الله يقولون وعمراه، وقال صلوا، لأنه كان في حرب وخاف النبي وخاف الإمام أمير المؤمنين أن يحصل نزاع بين صفوف جيشه فينفض جيشه عنه. وقال صلوا كما ورد ذلك في موثقة الصاباطي، أو نادى بعض عسكر الإمام عليه السلام: يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، كما في رواية سليم بن قيس. طبعا شوية نتعرض إلى ذكر الروايات والأسانيد. صحيحة الفضلاء اللي هم زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، إذا اجتمعوا ونقلوا رواية عن الإمام تسمى بصحيحة الفضلاء، هؤلاء الثلاثة. هذه الصحيحة، صحيحة الفضلاء، وردت في كتاب الفقيه في الجزء الثاني صفحة 137 الحديث 1964. سأل زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل، وطبعا طريق الشيخ الصدوق على ما في المشيخة إلى زرارة وإلى محمد وإلى فضيل طريق صحيح. كذلك هذه الرواية وهي صحيحة الفضلاء موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثالث في صفحة 69 حديث 226 الحسين بن سعيد، يعني إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم والفضيل، والطريق واضح من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد طريق صحيح، ومن الحسين إلى الإمام سلام الله تعالى عليه هؤلاء ثقات. كذلك هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 467 حديث 1807. يقول الشيخ الطوسي: ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم والفضيل. زين، طبعا ملاحظة جانبية، يعني احنا من نذكر هذه الروايات يعني مو نريد نضيع وقت يا اخوان، نجيب هم الرواية موجودة في كتاب الكافي وفي كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار، يعني مو يعني تدرون هذا تعب وهذا جهد، يعني نروح إلى كتاب الفقيه ونروح إلى كتاب التهذيب ونروح إلى كتاب الاستبصار ونكتب الصفحة ونكتب الحديث ونكتب الجزء، يعني هذا أخوة تدرون بجهد، بس هذا جهد بفائدة يا أخوان. هذا يا رب عندنا ثقافة الدراية وثقافة الأسانيد، يعني الرجال من ترجع إلى كتاب الفقيه وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار تجد هناك اختلاف في متون الحديث، يعني المتن في كتاب الفقيه يختلف نوعا ما عن التهذيب، نوعا ما عن الاستبصار. فهنا لابد أن نركز، أنه بالنسبة إلى الفقيه، التهذيب، الاستبصار، الكافي، الوسائل، جامع أحاديث الشيعة، من ترجع للرواية تجد أن هناك اختلاف في المتون. فهذا الاختلاف في المتن تارة يؤثر على الفتوى وأخرى لا يؤثر على الفتوى. مو مباشرة أنت تروح، على سبيل المثال أنت تروح إلى كتاب الكافي لقيت الرواية والسنة صحيح وتبني فتوى واستدلال وكذا على هذه الرواية مع أنه يوجد خلل في متنها. إخوان ترى هذه إن شاء الله تعالى عندما توفقون إلى حضور البحث الخارج ويعني تجدون اختلاف الفتاوى اعتمادا على أنه مثلا الفقيه رقم واحد اعتمد على رواية موجودة في كتاب الوسائل وكتاب الوسائل نقل المتن عن الكافي مثلا، وبعدين صاحب الوسائل يذكر في ذيل الرواية: وقد ذكر الشيخ الطوسي بإسناده عن فلان وذكر الفقيه بإسناده عن فلان. زين، أنت نقلت لنا فقط ما موجود في كتاب الكافي، زين ما في كتاب التهذيب وما في كتاب الفقيه ما نقلت والاستبصار، لعله المتن يختلف، لعله أكو كلمة زائدة، لعله أكو كلمة ناقص، هذا يؤثر في مقام الاستدلال يا أخوان. يعني الآن مثل ما علمونا أساتذتنا أنه لكي تكون محقق لابد أن تذكر هذه الرواية من مصادرها، من مصادرها الأصلية. نعم يبقى كتاب الوسائل كتاب كبير وعظيم ومؤلف جليل باعتبار أنه حصر لك الروايات، روايات الباب في باب معين، لكنه لابد أن تعود إلى الأصل. المهم هذا كلام إن شاء الله لأمثالكم واضح. أما بالنسبة إلى موثقة الصاباطي، نرجع إلى هذه الموثقة يا أخوان، موثقة عمار الصاباطي. هذه الرواية نقراها بصورة سريعة. بالنسبة إلى سندها في كتاب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 70 حديث 227، يقول الشيخ الطوسي: علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار عن الإمام سلام الله تعالى عليه. هذا السند احنا باحثينه، والسند ما بي أي مشكلة من ناحية الوثاقة، وترى هذول فطحية أو زين. نقرأ الرواية. يقول: قال، يعني عمار سأل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، فقال: لما قدم أمير المؤمنين الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة. فنادى في الناس الحسن بن علي بما أمره به أمير المؤمنين، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: وعمراه وعمراه. فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: ما هذا الصوت؟ قال: يا أمير المؤمنين، الناس يصيحون: وعمراه وعمراه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم صلوا براحتكم، صلوا جماعة، ما أنت عليهم بوكيل، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. وأما بالنسبة إلى رواية سليم بن قيس، هذه الرواية المصنف يا أخوان هنا ذكرها بعنوان يعني رواية سليم بن قيس. من يقول رواية بعد واضح زين، خلينا نذكر سنتها أول مرة. هذه الرواية موجودة يا أخوان في كتاب الكافي في الجزء الثامن في الصفحة 58 حديث 21. يقول علي بن إبراهيم كلين، يقول عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان، المقصود منه الخزاز زين، عن سليم بن قيس الهلالي. السند كلهم ثقات، علي بن إبراهيم وأبو وحماد وإبراهيم بن عثمان الخزاز هم ثقة، سليم ثقة، كلهم ثقات. فإن عبر بأن يعني بالنسبة إلى هذه الرواية أخوان، المصنف ما أخذها من كتاب الوسائل، واضح ما أخذها من كتاب الوسائل في الجزء الثامن صفحة 46 الباب العاشر الحديث الرابع. أنا هم رجعت إلى كتاب الوسائل، كتاب الوسائل في الحديث الرابع يقول: وعنه، يعني وعن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن سليم. السند صحيح، يعني هذه الرواية يا أخوان ما مأخوذة من كتاب سليم حتى تفتح لنا باب أن هذا الكتاب كذا، لا لا، سليم وقع في الطريق. سليم الآن نتعامل معه مو على أساس أنه مؤلف كتاب، وإنما نتعامل معه على أنه راوي وقع في الطريق، ففرق بين المقامين. فالذي أراه أن الرواية يا أخوان رواية صحيحة السند. يقول: خطب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، هذا السليم يقول، فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان: اتباع الهوى وطول الأمل، إلى أن قال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه. عجيب، سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. يقول: ناقضين لعهده مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي. عجيب، مو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الأول تتبعوه، الثاني تتبعوه، الثالث تتبعوه، ولا يتفرقون عنهم مع أنهم غيروا سنة رسول الله. أو قليل من شيعتي، إلى أن قال: والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا في ناحيتي جانب عسكري. سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين على هذا الظلم الذي حل عليه. زين، إلى هنا أخوان بعد واضح هذه الرواية صحيحة السند. ومثل ما قلت لكم يا أخوان أنه إحنا منهجنا نتبع الرواية كذلك في الكتب الأخرى. هذه الرواية كذلك ذكرها الصدوق في كتاب الخصال في صفحة 51، سندها: حدثنا أبي أو عن أبي قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن عياش عن سليم بن قيس. هذه الرواية رواتها كلهم ثقات إلا أبان بن عياش. طبعا أبان بن عياش للحق والإنصاف هواي تعبت في البحث عن توثيقه أو ذكره، لم أجد له ذكرا في كتب الرجال حسب تتبعي، وقطعا تتبعي ناقص، نتمنى على الأخوان أنه هم يحققون هذا الكلام. أبان بن عياش، يعني الآن مثلا نأتي إلى مستدركات معجم رجال الحديث للنمازي، منهجه أن يذكر الراوي الذي لم يذكره السيد الخوي، مع أنه ما وجدت لأبان ذكر في كتاب المستدركات، وهذا شيء غريب. فأتمنى على لعله موجود في كتاب المستدركات بس أنا ما عثرت عليه، بعد أتمنى على الأخوان أن يحققوا هذه المسألة بصورة أكثر. الفتوى الرابعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.